بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بالأمس أخذنا المقدمة في كتاب الأصول الأربع أو القواعد الأربع، وقلنا أن المؤلف رحمه الله تعالى هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. من عادته في رسائله أنه يدعو لمن قرأ هذه الرسائل، وهذا يدل على رحمة المؤلف بمن يعلمه. فإذا كان مقصود الإنسان بالتعليم ونفع الخلق والإحسان إليهم، فإن هذا من الرحمة التي أرسل الله تبارك وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولأن العلم مبني على الرحمة والشفقة، وهذا يدل بارك الله فيكم على أن المؤلف يعني لا كما يقوم الخصوم، فإن هناك من يطعن في الشيخ الإمام المجدد ويتهمونه بأنه يكفر المسلمين، وهذا يعني من شعار أهل البدع الطعن في العلماء من الروافض والصوفية والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من فرق البدع. ديدنهم هو الطعن في العلماء. إذا رأيت من يطعن في علماء الأثر المتمسكين بما كان عليه السلف، فاعلم أنه صاحب بدعة. هذا ديدا أهل البدع، أنهم يطعنون في العلماء. إذا رأيت الشخص يطعن في علماء السلف، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذلك الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكذلك من يعني جاء من بعدهم مثل الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل، هؤلاء من طعن فيهم فاعلم أنه صاحب بدعة، فاعلم أنه صاحب بدعة، لأن علامة أهل البدع الطعن في أهل الأثر. فقال المؤلف رحمه الله، قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. في البداية يقول المؤلف اعلم، وهذا فعل أمر اعلم، ويؤتى به للاستثارة، ويؤتى به لشد الانتباه، ويؤتى به للأمور المهمة، كأنه يقول انتبه سأعطيك شيء. فقال اعلم أرشدك الله لطاعته، هذا دعاء من المؤلف رحمه الله لمن يقرأ هذه الرسائل، يدعو له فيقول اعلم أرشدك الله لطاعته. أرشدك الرشد بارك الله فيكم، ضده الغي. كما قال الله عز وجل لا إكراه في الدين، تمام، قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي. فالرشد في طاعة الله تبارك وتعالى، الطائع لله تبارك وتعالى هذا رجل راشد، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب ويقول في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فالرشد ضد الغي، والرشد لا يكون إلا بطاعة الله. فالطائع لله يسمى راشد، والعاصي يسمى غاوي. أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، أن الحنيفية المقصود بالحنيفية الملة والطريقة التي مالت من الباطل إلى الحق، والتي مالت من الشرك للتوحيد، فهذه حنيفية. ويقال رجل حنيف، معنى رجل حنيف الذي مال إلى الله تبارك وتعالى وأعرض عن من سواه. الرجل الحنيف هو الذي مال واتجه إلى التوحيد وأعرض عن الشرك، الذي اتجه إلى الخير وأعرض عن الشر، هذا حنيف يقال له. قال اعلم أن الحنيفية، الحنيفية التي ابتعدت عن الشرك وأقبلت على التوحيد، هذه ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا الرجل العظيم الذي أثنى الله تبارك وتعالى عليه في كتابه في أكثر من 25 موضع، وقد جعله الله تبارك وتعالى إماما للناس، وجمع الله تبارك وتعالى في هذا الرجل خصال الخير المتفرقة في الأمة، جمع الله تبارك وتعالى خصال الخير في إبراهيم، فكان إبراهيم أمة، كما قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. إيش معنى إن إبراهيم كان أمة؟ أي جمع الله تبارك وتعالى خصال الأمة المتفرقة وأودعها وجمعها في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان أمة، وجعله الله تبارك وتعالى إماما للناس كما قال الله عز وجل إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إمام، إمام يقتدى به، إمام يقتدى به، وأمر الله تبارك وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام وهو آخر الرسل وأفضلهم، أمره الله تبارك وتعالى أن يتبع إبراهيم كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وأمرنا الله تبارك وتعالى أن نتبع إبراهيم كما قال الله عز وجل: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. فأمر الله تبارك وتعالى جميع الأمم أن يتبعوا إبراهيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء، كل الأنبياء يرجعون إلى سلالة إبراهيم. فجعل الله تبارك وتعالى النبوة في ذريته، يعني كما قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتبر أبو الأنبياء. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: ملة إبراهيم. إيش ملة إبراهيم؟ قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه هي ملة إبراهيم، أن تعبد الله تبارك وتعالى مخلصا له الدين، أي مخلصا لله تبارك وتعالى في الطاعة، وأن تكون هذه الطاعة خالصة وصافية من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. هذا هو الدين الخالص، وهذا هي الملة يعني التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين. وكذلك قال الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وكما قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص. إيش الدين الخالص؟ الخالي من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فهذا يعني هو الدين الخالص. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي أن الله تبارك وتعالى خلق الناس من أجل أن يعبدوه وحده لا شريك له. هذا الذي يريده الله تبارك وتعالى من الخلق. قال كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية فيها بيان الحكمة والغاية من خلق الجن والإنس. يقول الإمام المفسر ابن كثير: أي ما خلقتهم ولا أمرتهم بطاعتي لا لاحتياجي إليهم. الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ضعف. فالله تبارك وتعالى غني عن كل أحد، وكل أحد إليه فقير. فالله تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة الطاعين ولا تضره معصية العاصين. الناس كلهم فقراء إلى الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله تبارك وتعالى هو الغني. ما أمر الله تبارك وتعالى الخلق بعبادته إلا لينفعهم، إلا لينفعهم، وإلا فإنه سبحانه وتعالى لا ينتفع بطاعة الطاعين. يا عبادي، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذه الآية فيها نفي وإثبات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيها إيش؟ نفي وإثبات. فين النفي؟ ها؟ وما خلقت، وين الإثبات؟ إلا ليعبدون. كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فيها نفي وفيها إثبات، فهذا يعني تفيد كما يقال الحصر والقصر. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. كيف نعرف العبادة الصحيحة؟ قال فإن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما قال أو كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. الصلاة ما تسمى صلاة إلا مع الطهارة، إذا قام إنسان وصلى وطال القيام ودعا وركع وطال الركوع لكنه على غير طهارة، هل يسمى هذا مصلي؟ ما يسمى مصلي، لوجود المانع وهو الحدث. تمام؟ فكذلك العبادة ما تسمى عبادة إلا مع التوحيد. هذا يعني يريد المؤلف بارك الله فيكم أن يقرب الأذهان ويضرب الأمثال بالشيء المعنوي بالشيء الحسي، أراد أن يقرب وأن يوضح العبادة بشيء محسوس. تمام؟ فشبهه بالصلاة، العبادة شيء معنوي، وأراد أن يوضح تمام ويقرب الفهم بشيء محسوس وهو الصلاة. فكما أن الصلاة ما تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فكذلك العبادة ما تسمى عبادة إلا مع التوحيد. إذا كان هناك عبادة وما فيها توحيد، هل تسمى عبادة؟ ما تسمى عبادة. وكذلك بارك الله فيكم الصلاة ما تسمى صلاة إذا كان الرجل على غير طهارة، لو جلس يصلي ويركع ويدعو ويهلل وهو على غير طهارة، فهل يسمى هذا مصلي؟ لا، ما يسمى مصلي لوجود الحدث. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، إذا دخل الشرك في العبادة أفسدها، مثل إذا دخل الخل في العسل أفسده. فكذلك الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها وجعلها باطلة لا فائدة فيها. فتجد الكفار عندهم عبادات، كان عندهم صدقات وعندهم استغفار وكان عندهم حج وعمرة وكان عندهم أعمال، لكن هذه الأعمال ما قبلها الله تبارك وتعالى لوجود مانع القبول وهو الشرك. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن لهم أعمال، قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، إلى ما عملوا أعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صارت هذه الأعمال العظيمة التي تقرب بها هباء منثور. إيش معنى هباء منثورا؟ الهباء المنثور هو الذرات التي تراها مع شعاع الشمس، إذا فتحت الطاقة ترى يعني أشياء متفرقة، هذا هباء منثور، هذا ما ينتفع به أحد، هذا ما ينتفع به أحد. فكذلك العبادة، إذا كان الإنسان عنده عبادات بنى مساجد وحفر آبار وشق الطرقات وتصدق بالصدقات، لكن عنده شرك، هل يقبل الله تبارك وتعالى منه هذه العبادة وهذه الصدقات؟ ما تقبل. ليش؟ لوجود الشرك. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. أعمالهم، عندهم أعمال. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال المبين. شفت الرماد فتأتي ريح شديدة الهبوب على هذا الرماد وتطيره شذر مذر فلا يبقى له أثر. فكذلك أعمال الكفار تأتي عليها هبوب رياح الكفر والشرك فتجعلها لا أثر لها ولا منفعة فيها بسبب وجود الشرك، بسبب وجود الشرك. وكذلك قال الله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فهو حسابه. يعني يصور الله تبارك وتعالى لنا أعمال الكفار مثل رجل بقيعة، يعني في أرض منخفضة، ويرى من بعيد أن هناك ماء فيسير يسير يسير حتى إذا وصل ووقف ما وجد شيء، سراب. فكذلك الكفار يظنون أن هذه الأعمال التي قدموها ستنفعهم، فيأتي يوم القيامة ولا يجدونها شيء، يجدونها ولا يجدون عند لا يجدون ما كانوا يرجونه شيء. لكن هل معنى ذلك أن الله يظلمهم؟ هل معنى ذلك أن الله ظلمهم؟ هم قدموا صدقات وفعلوا وفعلوا، لكن هذه الأعمال لما دخلها الشرك ما فيها منفعة يوم القيامة. الله تبارك وتعالى ما يظلمه، يعطيه حسنة على ما قدم في الدنيا، على ما قدم يعطيه الله تبارك وتعالى من الدنيا الشيء. كما جاء في حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها في الدنيا طعمة، فإذا جاء يوم القيامة ليس له شيء. فالكافر الله تبارك وتعالى ما يظلمه، لو فعل ما فعل يعطيه الله تبارك وتعالى ما في الدنيا، يعطيه صحة، يعطيه مال، يعطيه أولاد، لكن يوم القيامة ما يلاقي شيء، لأن هذه الأعمال حصل فيها الشرك فكانت باطلة. فإذا رأيت الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن وتدمع عينه ويرق قلبه لكن عنده شرك، لا تقتر به، لا تقتر به، لأن الشرك هذا مبطل للأعمال. فهذا بارك الله فيكم يؤدي أو يجعل الإنسان يحذر من الشرك. الشرك منه ما هو خفي ومنه ما هو جلي، منه ما هو قليل منه ما هو كثير. فإذا جاء هذا الشرك إلى العبادة أفسدها واجعلها لا شيء. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. إنسان على طهارة، إنسان على وضوء، ثم خرج منه شيء، هل يسمى طاهر؟ إيش سمى؟ محدث. هذا يسمى إيش؟ محدث، لأنه فقدت الطهارة بوجود الحدث. وكذلك العبادة إذا دخلها الشرك يعني لا تسمى عبادة، فسدت. قال كما قال الله تعالى: وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. في هذه الآية يخبر الله تبارك وتعالى ويقول: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أي ما ينبغي ولا يحل للمشركين أن يعمروا مساجد الله. لو عمروها بالطاعة وعمروها بأنواع العبادات وهم على الكفر قال حبطت أعمالهم ويوم القيامة في النار خالدين فيها. فهذا بارك الله فيكم يعني يؤدي بالإنسان إلى أن يحذر الشرك، فالشرك بارك الله فيكم أمره خطير، ينبغي للإنسان أن يحذر يعني ويخاف على نفسه. إذا كان إمام الحنفاء وأبو الأنبياء خاف على نفسه من الشرك، فكيف بنا؟ كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان هذا من إمام الحنفاء كما قال إبراهيم التيمي رحمه الله، قال: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، صار العمل هذا يعني حابط، حتى ولو قدم هذا العمل من قدمه، حتى لو كان هذا العمل من إنسان رفيع الدرجة وفي الشرك ما يقبله الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل عن نبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هنا عملك عمل نكرة لكنها أضيفت فتفيد العموم، ما يقبل الله تبارك وتعالى أي عمل في الشرك حتى ولو جاء به من جاء. لئن أشركت، هذا لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. لئن أشركت ليحبطن عملك. وذكر الله تبارك وتعالى ثلة من الأنبياء وقال في نهاية الآيات: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ما موصولة، اسم موصول يفيد العموم، فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى ما يقبل العمل سواء كان صغيرا أو كبيرا، ما يقبله إذا كان فيه شرك. قال: وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. الذي يلقى الله تبارك وتعالى بالشرك وما تاب منه هذا لا ترجى له مغفرة ولا ترجى له رحمة ولا ترجى له نار أو جنة، وإنما يكون مأواه إلى النار، كما قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. رجل مات على الشرك فبنص هذه الآية عمله حاضر، وين مأواه؟ النار، ومحرم عليه دخول الجنة أبد الآباد. فهذا يدل على عظم وخطر الشرك. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفته ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. يعني إذا عرفت أن العبادة لا تكون صالحة ولا تكون صحيحة إلا بوجود التوحيد، فإذا دخل الشرك في هذه العبادة فسدت. قال إن أهم عليك ما معرفته ذلك لعل الله يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك. سمى المؤلف الشرك شبكة، سمى المؤلف الشرك شبكة، وهي شبكة بيد الشيطان، شبكة بيد الشيطان يصطاد بها العباد، وأوقع فيها كثير من الناس، وزلت فيها كثير من الأقدام، وانحرف كثير من الناس بوقعوا مصد في هذه الشبكة وهي الشرك. الآن المشركين اللي على وجه الأرض كثير، هؤلاء وقعوا في المصيدة، وقعوا في شبكة الشيطان. ما قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ألم أعهد إليكم أي ما وصى، ألم أوصيكم أن لا تطيع، أن لا تعبد الشيطان. هنا عبادة الشيطان بطاعته، عبادة الشيطان بطاعته، فالذي يطيع الشيطان كأنه عبده. فالشيطان يزين للناس الشرك ويقعهم فيه، فمن أطاعه عبده. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان وأن اعبدوني أي افردوني أنا بالعبادة، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم أي عبادة الله تبارك وتعالى تؤدي إلى الصراط المستقيم وإلى رضوان الله وإلى دخول الجنة. ولقد أضل منكم جبلا كثير، ناس أمم ضلت، أفلم تكونوا تعقلون، ما عندكم عقول، ما عندكم عقول تميزون ما بين الذي ينفعكم وما يضركم. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذه القواعد الأربع التي جاء بها المؤلف ما جاء بها من عقله ولا من فكره ولا شيء يعني خطر بباله، إنما هذه القواعد يعني القواعد الأربع مستنبطة ومأخوذة من الكتاب والسنة، مأخوذة من الكتاب ومن السنة ومن استقراء حالة العرب قبل الإسلام. فجاء المؤلف رحمه الله واستنبط هذه القواعد من القرآن، من القرآن، يعني ما جاب شيء عنده شيء جديد كما يقول الخصوم أنه جاب بدعوة جديدة. فإذا رأيت من يقول الدعوة الوهابية أو الوهابيين، هذا يعني يقصدون بها الشيخ ويقصدون بها طعن في الشيخ، وهذا ديدن الروافض والصوفية وغيرهم الذين يتأذون من دعوة التوحيد. فكل من جاء ودعا إلى ما كان عليه الأنبياء لا بد أن يؤذى ولا بد أن يطعن فيه، كما حصل للأنبياء، كما حصل للأنبياء. فلا تستغرب إذا رأيت من يطعن يعني في الشيخ، فهذا ديدن أهل البدع. بارك الله فيكم. يعني خلاصة ما نأخذ في هذا الكلام بارك الله فيكم، أنه يجب علينا أن نتبع إبراهيم، ونتبع ملة إبراهيم وهو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، وأن نخلص العبادة لله تبارك وتعالى في كل ما نقول وفي كل ما نفعل وفي كل ما نظر. لابد أن يكون المقصد وجه الله، لأن العبادة ما تقبل إلا بشرطين، ما تقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك سيدخل في القواعد الأربع. بارك الله فيكم. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.